هل هناك رجل قلد عالما كان قبله فأخذ بكل قوله ولم يخالفه في شيء في عصر السلف والقرون الثلاثة وعليه فهذا التقليد بدعة التي كان سبب في اختلاف أمة؟ أنا لا أعلم رجلا قلد عالما كان قبله فلم يخالفه في شيء إطلاقا، لا في عصر السلف ولا في عصر الخلف ولا في عصركم الآن، لا أعرف هذا. يعني حتى الذين يقلدون مالكا أو الشافعي أو أبا حنيفة أو كذا يخالفون، ولا يخرجهم هذا عن كونهم مقلدين. ولم يشترط أحد في التقليد ألا تخالف المقلد قيد أنملة، هذا إنما اشترط في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. أما غيره فأنا قلت لكم أمس، ذكرت لكم أبيات ذلك العالم الذي هو رجل مالكي، قال: رد الأجلاء على الأجلاء من الأبين والشيوخ دل ما عاقبوا لغير واحد نبه له على جوازه أو طلبه، رد على مالك ابن القاسم وابن ابن عاصم على ابن عاصم وابن ابن مالك على ابن مالك، وجوز النقاد كل ذلك. هذا ابن القاسم يخالف مالكا، يقول القاسم: أن لست مقلدا لمالك؟ لا، هو يقول: أنا شيخ مالك وأنا مقلد لمالك وأنا مالكي إلى النخاع، وهذا لا يمنعني أن أخالفه في هذه المسألة، ومخالفتي لهذه المسألة لا تخرجني عن كوني لا مالكين ولا مقلدا لمالك. فإذا اشتراط بأنه التقليد لا يكون مقلدا إلا من لم يخالف في شيء قط، هذا ما يتصور. والمسألة عند المالكية فيها ثلاث أقوال أربعة أقوال، كيف هذا؟ عند الشافعية القديم الجديد، عند الحنابلة هذا وجه هذا وجه، طيب ما معنى هذا؟ عندما تقلد هذا الوجه فقد خالفت الوجه الآخر، فلا يتصور هذا التقليد يعني الذي لا يكون فيه خلاف. لكن عندما يقال هذا التقليد الذي كان سببا في اختلاف الأمة، هذا غلط. هذا الكلام كان الناس تقلد إلى عصرنا هذا، كان تقلد، لكن ما كان في هذه الأزمة التي فيها الناس اليوم. نعم، مر على الأمة أزمنة كان ليس الصعب هو التقليد، ليست المشكلة هي التقليد، المشكلة هي التعصب في التقليد. يجب أن يميز السامعون بين هذين، التقليد والتعصب للتقليد. عندما يكون التعصب للتقليد، كان في مسجد الأمويين بدمشق أربعة محاريب: إحراب الحنفية، إحراب كذا، إحراب كذا. إذا قام الحنفية يصلون، يجيء إمام الحنفية يصلي ويقوم خلفه الحنفية والشافعية مستندون إلى جدران المسجد ولا يصلون حتى يجيء إمامهم. نعم، أنتم تمتعضون من هذا وأنا أمتعض معكم، تستغربون منه، لكنه كان غير مستغرب في أزمنة طويلة. هكذا كان الشافعي في الأزهر، يعني تقريبا في كل بلد فيه أكثر من مذهب يكون في هذا الشأن. إحنا ما كان عندنا هذا الشيء ولا كنا نعرفه لأنه ما عندنا إلا المالكية، لكن في كل بلد اختلط أهلها تجد في هذا الشيء. لماذا؟ يعني هل يتصور أن يقول رجل من الحنفية مثلا علمائهم يقول والظاهر؟ ما معنى عندما ما معنى تكون الظاهر؟ يعني مسألة فيها خلاف وقد أمعنت النظر فيه ورجحت قولا، والظاهر أنه يجوز نكاح الحنفي للشافعية قياسا لها على الكتابية. ما هذا القياس؟ كيف تقاس المسلمة على غيرها؟ فلما جاز نكاح الحنفي لغير المسلمة يجوز أن ينكح الشافعية. واش هذه يهودية ولا كريشنا هذه؟ ماذا هذا؟ ما هو هذا؟ ليس التقليد، هذا التعصب في التقليد هو هذا. والتعصب في التقليد لا يكون للأئمة الأربعة فقط. أنت تقلد فلتان تتعصب له، هذا يقلد علتان يتعصب له، أنا أقلد فلتان وعلتان بجوج أتعصب لهما. مشكلة هذا، مشكلة هذا. يعني عندهم مثل يقولون هذا ملكي أكثر من الملك. كيف تنتصر ملكي أكثر من الملك؟ تعرفون شارلي شابلن؟ تعرفونه؟ أنا ما أفهم، أنا أسأل أنتظر جوابا، إما قل لا أعرفه أو قل أعرفه. الإخوة قالوا نعرفه، يعني أحمل كلام على أنه لا أحد منكم يعرف شارلي شابلن. قادح وش يكون ماشي قد حادة ولا شيء، أنه تخاف أن يقال فلان يعرف شارلي شابلن، يعني أحملك على أنك كنت تتفرج فيه لما كنت صغيرا. شارلي شابلن هذا المهرج الأمريكي القديم كانت عنده تلك المشية التي رجلاه فيها رجل تصد شرقا وأخرى غربا. يقولون إنهم جعلوا مسابقة في تقليد مشيته وشارك فيها شارلي شابلن متنكرا، فجاء الثالث هي هذا كيف يتصور هذا؟ مش ممكن هذا الكلام هذا. فأنت تتعصب لشيء يتبرأ منه ذاك الذي تتعصب له، وتضعه في مواضع لا يضعه هو فيها نفسه. ما نفهم هذا الشيء هذا. إذن الخلاف الذي كان سببا في اختلاف الأمة، وهو سبب إلى الآن في اختلافها واشتد اختلافها، هو التعصب. فأنا أعجب ممن ينكر على من يتعصب لمالك ويتعصب هو لفلان. علاش؟ أنت ترى أن فلان الذي تتعصب له هو عالم، أنا ما أناقشك في هذا، لا أقول معاذ الله لا أقول لك ليس بعالم، وأنا عندما أحدثك الآن لا أقصد رجلا بعينه. أنت خذ هذا هذا الإطار، ضع فيه من تشاء، عالم سيدي على الرأس، ولكن هو رجل يخطئ ويصيب ولا لا؟ ولا تقول لي شوف عند بعض الشباب مسألة خطيرة جدا، هو يقول لك لا فلان يخطئ ويصيب، تنظير هذا في العمل لا يخطئ أبدا، لأنه كلما خولف الحق معه، وإن كنت لا تدري ما وجه الحق عنده. مرة في الجامعة ندرس حديث، فجاء قضية طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه يغسله، ونحن المالكية نرى أن الكلب ليس بنجيس، المهم لنا أدلة قوية إذا بقي الوقت ممكن نتناقش فيها. فالشاهد أن واحد شاب قال لي الشيخ فلان ذكر اسما، ذكرت لهم قلت الآن هذا المختبرات هذا العلم المخبري رجح مذهب المالكية وأظهر أن في لعاب الكلب أكرمكم الله بكتيريا ضارة، ولهذا لا يطهرها إلا القوة المطهرة في التراب والغسل 7 مرات. فقال لي هو هذا الشاب، قال لي كان يدرس عندي، قال لا الشيخ الفلاني قال إن العلم المخبري أثبت مذهب الجمهور وأنه فيه البكتيريا، وإذا كيف هو نجس؟ فسألته سؤال، قلت ما العلاقة بين البكتيريا والنجسة؟ سكت هو. يعني كأنه يكون نائما وتوقظه. طيب أنا ما أناقش الذي تنقله، أنا أناقشك أنت الذي، أنا ما سمعت أحد، أنا سمعك أنت. هاي البكتيريا هذه كيف استفدت، كيف حكمت أن وجود البكتيريا في اللسان معناه أن اللسان نجس؟ ما علاقة البكتيريا بالنجاسة؟ لا يدري. إذن لست تفهم ما يقول هذا الذي تقلده، ولكنك تقلده، وفي نفس الوقت تنكر على من يقلد غير من تقلد. هل تقلد نبيا؟ أنت تقلد رجلا عالما فاضلا يخطئ ويصيب، وغيرك يفعل مثل ما تفعل، فلماذا تبيح لنفسك ما تمنعه عن غيرك؟ هذا إنصاف؟ هذا عدل؟ لا. ثم لا تكتفي بهذا، بل لولا السلطان والقانون لا عضدته من أدنه، وربما لا يشفي غليلك أن يبقى أذنك في فمه، ربما قطعت رأسه وتستريح، ولعلك لا تستريح، تشوف مازال ما تصنع به بعد أن، لكن الحمد لله على السلطان وعلى البوليس والشرطة وكذا، فتكتفي أنت بتعصب وشتم وكذا ولا تمد يدك. لماذا؟
لا أنت المالكية أنا تعصب للمالكية.
ونعم طيب نحن نقلد ملكا وأنت ماذا تفعل؟ لا أنا أخذ من الكتاب والسنة. كذبت، ما تكذبت، كيف تأخذ من الكتاب والسنة؟ على العالم الذي تقرأ عنده اسمه الكتاب والسنة، اسمه فلان الفلاني، قل أنا أخذ عن فلان الفلاني، لا تقول أخذ عن الكتاب والسنة. الكتاب والسنة ما هي كتاب السنة؟ البخاري. فتقول باب بدء الوحي كذا كذا كذا، هذا الحديث استفيد منه كذا وتدون، أنت تفعلها كذا، هذا تأخذ من السنة، تأخذ من الكتاب، كتاب الله ألف لام ميم، ذاك كتاب الله هذه الآية تدل على كذا، هكذا تفعل، هل تفعل هكذا؟ لا، أنت تفعل كذا، أنت تأتي مجلسا فيه صحيح البخاري، نشرح صحيح البخاري، يقول لك الشيخ هذا الحديث يستدل به على كذا وكذا، فتقول نعم أخذ أنه يستدل به على كذا وكذا، أنت الذي أخذت، أنت من أخذ؟ الشيخ. وهل تتصور أن الشيخ يشرح لك البخاري من غير رجوع إلى شروح البخاري؟ من يقدر على هذا؟ من الأحمق الذي يضع نفسه في هذا الموضع الذي لا تحمد فيه العاقبة؟ يأتي إلى كتب البخاري من غير أن ينظر إلى شرح من شروح البخاري، يقول لك أنا أشرح البخاري، شكون هذا؟ سيبويه لا يستطيع أن يفعل هذا، سيبويه. لماذا؟ لأنه نعم سيشرح البخاري من جهة العربية، لكن ليست كل العربية مشروحة بالعربية، هناك عربية لا تدرك إلا من جهة الإعجاز، من أين سيأتي البخاري إذا لم يطلع على صنعة، على أهل الصنعة وكلامهم فيها؟ كيف سيفعل؟ فلا بد من شيء من الفهم، يعني ارتاح ارتاح شوية، استرح، رخف رخف، ترخف شوية، تنفس نفس، تفهم يا سي، افهم، أنت تقلد عالما لست تقلد نبيا، هذا الرجل رجل عالم لكنه يخطئ ويصيب، عندما يخطئ ويصيب أنت يظهر لك أنه أصاب في كل ما قال، لكن غيرك لا يظهر له مثل ما يظهر لك. والمتقدمون لو كنت تعيب تقول قد أغلقوا الباب على مثل هذه الضوضاء، هذه الفوضى العلمية، قالوا إن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذا مجتهد وهذا مجتهد، هذا اجتهد فقال هذه حلال، هذا اجتهد فقال حرام، لا يمكنك أن تقول كيف هذا يقول حرام وفلان قال حلال، وأنا أقول لك كيف فلان يقول حلال هذا قال حرام، ثم ماذا؟ فقالوا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ما يمكن، هذا عالم اجتهد، الله يجزيك الخير، إن أصبت فلك أجر، إن أخطأت فلك أجر، وأخوك العالم مثلك. فهذه أمور أنا يعني ما أتصور كيف نحتاج أن نتكلم فيها، واش الناس تختلف في جلسة الاستراحة، يعني أقصد بتختلف يعادي بعضهم بعضا، اختلف ما كان مشكل، أنا أصلي بجانبك، أنا أجلس استراحة، أنت لا تجلس، أنا لا أعكر عليك وأنت لا تعكر علي، ولكن تقول لي لا كيف أجلس استراحة، أنت ما تفهم، أنت سطحي، أنت كذا ظاهري، لا هذه فعلها لما احتاجها، من قال؟ من أنت أتيت بشيء لا يدريه الأولون ولا من قال؟ لا كيف أنت يعني هذا ماذا تفعل أنت؟ ماذا تفعل؟ لهذا شوف احنا في المغرب عندنا مثل نقول الكلام كثير والسكوت حسن، ومن المتنبي رحمه الله يقول ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهم، تخطبه ليفهم وتقضي على تمرض بالقلب ويجيك الضغط ويجيك السكر ويجيك كذا وتخطب من لا يفهم، أسيدي ما الله يسهل عليك، أما بدعاية 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 ثم ماذا؟ مآل خلق الله إلى الله، الجنة لم يوكل الله عليها أحدا، الله تعالى إليه وأن إلى ربك الرجعة، صافي، رحمة الله على رابعة تناجي ربها، تلك الأبيات يعني فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، رضيت أنت؟ شكون أنت؟ شكون؟ لا أنا لا أرى، لا من سعداتي، سعداتي أنا أحب هذا، هذا من علامة فضلي أن أنت لا ترضى عني، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل، كذا يقول المتنبي، فليتك ترضى فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إخلاص، هذا هو، هي هذا الإخلاص، يعني أنت تعمل لله، تحب أن الذي يراك بنظر راض هو ربك، سواء ترتب على هذا سخط العباد أو رضا العباد. العباد تصنع لي شيء حاجة، أنت راضيت عني إذا الله يدخلني الجنة، وأنت سخطت علي إذا الله يدخلني النار. إذا رضاك وسخطك عندي سواء. يقال ذكر في السيرة، ذاك الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إن مدحي زين وذمي شين. فيقولون في السيرة هذا الكلام: ذلك الله. تدرون ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم له إذا صح هذا؟ يعني هدم عليه الهيلمان الذي وضعه لنفسه. إن مدحي زين وذمي شين، لست أنت، الله هو الذي مدحه زين وذمه شين. أنت ذم ومدح ذاك الذي أتى فقال لك، قاله: سأذمك ذما يدخل معك قبرك. فقال له: معك يدخل لا معي، عملك أنت يكتبوه وما يدخل معك أنت، ما أصنعنا. يعني هذا عقل سليم، عقل فهم تنور بنور الكتاب والسنة، فما يقيم. يعني الناس الآن تتحارب، تعذب نفسها العذاب المبين ليراني فلان بنظر الرضا. واش هذا أهمية أعطيتنا الفلان؟ يعني ما هي أهميتك عندي حتى أتعنى فيك لكي تراني بنظر الرضا؟ ما قيمتك عندي أنت أصلا؟ ما شنايا شنو أنت؟ ثم لا أبالي أن يراني الله بنظر الرضا، هذا لا أباليه. ما هذه الأفهام المعكوسة؟ لا، أنا يرضى عني الله وأنت وأنا أعلم، كما قال أحد رجل من العلماء: يعمل لي وجه واحد يكفيك كل الأوجه. عمل لي وجه واحد يكفيك كل الأوجه. الله أعلم.